إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أيها الإخوة المؤمنون أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: الأول خصائص اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الثاني ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته صلى الله عليه وسلم، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلمنا أن القسم الأول ينقسم إلى أربعة أنواع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا، ما اختص به في أمته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وبدأنا في النوع الأول، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، وأخذنا منها عهد وميثاق، رسالة عامة، نبوة خاتمة، رحمة مهداة، أمنة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، القسم بحياته، نداؤه بوصف النبوة والرسالة، نهي المؤمنين عن مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم. ووصلنا عند كلم جامع. أيها الإخوة المؤمنون، هذه النقطة كلم جامع جاء في نظرة النعيم، فضل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، أعطاه مفاتيح الكلام وهو ما يسره له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت عليه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بجوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته. ومما جاء في السنة دالا على هذه الخاصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم الحديث، أي إلى آخر الحديث، رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدها ما هو في القرآن كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري رحمه الله: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. الثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه، انتهى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما كلامه المعتاد صلى الله عليه وسلم وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة. عاشرا، إذن تاسعا، كلم جامع. عاشرا، نصر بالرعب. اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل نصره بالرعب، وهو الفزع والخوف، فكان الله سبحانه وتعالى يلقيه في قلوب أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر أو شهرين، ورد التقييد بمسيرة شهر في الصحيحين وبمسيرة شهرين في غيرهما، ولا تعارض بينهما، لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير. فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر أو شهرين هابوه وفزعوا منه، فلا يقدمون على لقائه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وهذه الخصوصية حاصلة له صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، حتى ولو كان وحده بغير عسكر صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يمشي وحده إلى بلد من الكفار فإنها يصيبها الفزع والخوف ولو كان وحده صلى الله عليه وسلم. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمالان. وأما ما ورد في السنة مؤيدا لهذا المعنى، لذا أختصر كثيرا أيها الإخوة المؤمنون، أحيانا أكتفي بحديث واحد أو بآية واحدة وإن كان هناك الكثير من الأدلة، وإنما طالما أنه ما يوجد من الصحيح ما يكفي فلا أعرج على الباقي مخافة الإطالة. ومما ورد في السنة مؤيدا لهذا المعنى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه الحديث، متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت بأربع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي، وأحلت لي الغنائم. رواه البيهقي وهو في صحيح الجامع. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم للأمام، تقدم للأمام، تقدم: يجلس المؤمنون في الجنة أمام ربهم في يوم المزيد على قدر قربهم من الخطيب يوم الجمعة. ما هي الفائدة؟ أنك تدخل مبكرا ثم تجلس متأخرا، ليست هناك فائدة. وهنا مكان متسع، وهو من الصفوف، من الصفوف الأول، يزهد الناس في الصفوف الأول. هنا تقدم، هنا اجلس، هنا في الصفوف الأول. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، بعثت إلى الناس كافة، وادخرت شفاعتي لأمتي، ونصرت بالرعب شهر أمامي وشهر خلفي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وصححه الألباني بشواهده في صحيح الجامع. حادي عشر: مفاتيح خزائن الأرض بيده صلى الله عليه وسلم. أكرم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، واختصه على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وهي ما سهل الله تعالى له ولأمته من بعده من افتتاح البلاد المتعذرات والحصول على كنوزها وذخائرها ومغانمها واستخراج الممتنعات من الأرض كمعادن الذهب والفضة وغيرها كالبترول، ويحتمل أعم من ذلك والله أعلم. ومما يؤيد هذه الخصوصية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، رواه البخاري ومسلم، أي متفق عليه. وأنتم تنتثلونها يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا كما في فتح الباري. ثاني عشر، ذنوب مغفورة. اختص الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض، مع أن أي مخلوق في الدنيا لا يعرف بذلك إلا في الآخرة، إلا إذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك. الظاهر أنه لم يخبرهم بدليل قولهم في الموقف: نفسي نفسي، حتى المبشرين بالجنة يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكن لهم ذنوب، لكن حسناتهم غلبت سيئاتهم. وقال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ابن كثير: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى وردت الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. في الاستدلال، إذا كان الإنسان سيستدل بآية من أول السورة يذكر البسملة، أما إذا كنت ستستدل بآية ليست من أول السورة تستدل مباشرة ولا تذكر البسملة. ويقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين الوارد في الشفاعة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، أي للشفاعة، لست هناكم، ولكن إيتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع، متفق عليه كما علمنا. ونحن قد علمنا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابه إذا صلى جالسا كثوابه إذا صلى قائما، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن مريضا صلى الله عليه وسلم. ثالث عشر، كتاب خالد محفوظ أي القرآن. أعطى الله سبحانه وتعالى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم، وهذه المعجزات كانت وقتية انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها. يعني موسى عليه السلام أعطاه الله آيات منها العصا، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، صالح عليه السلام أعطاه الله تعالى الناقة. كل نبي من هؤلاء الأنبياء وأيضا من غيرهم كانت مدته محدودة ورقعته المكانية محدودة، وبالتالي كانت آيته المعجزة التي أعطاها الله تعالى له محدودة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لأن دعوته عامة ولأن رقعته عامة كما بينا وقلنا إن الله تعالى يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلما كانت دعوته عامة ورقعته عامة ولجميع الإنس والجن كانت معجزته ليست وقتية وإنما كانت دائمة، وهذا هو القرآن. ولذلك تحداهم الله تعالى فأتوا بسورة من مثله، بسورة وأيضا بآية، لأن الله تعالى يقول هنا معجزة في كلمتي أي القرآن. أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة الخالدة التي اختص بها دون غيره. أعطاه الله تعالى القرآن العظيم الحجة البالغة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا القرآن كتاب خالد لا ينضب معينه ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده، محفوظ بحفظ الله تعالى من التغيير والتبديل والتحريف. وسنرى أن كل الكتب التي جاءت من غير القرآن كان حفظها من أصحابها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن معجزة كل نبي صرمت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين. وقال ومنها حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك، ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. من مس الحصى فقد لغى، الإنسان لعب هكذا وفي الجمعة لعب بشيء في يديه لا جمعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. ومن أدلة هذه الخصوصية قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقول سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. ووجه الدلالة في الحديث يبينه الحافظ ابن حجر بقوله رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله أي القرآن على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوى أي الرجاء، فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك. وهذه الرجوى أي الرجاء قد تحققت، فإنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال حفظه الله تعالى من الشيطان فلا يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا. وعن يحيى بن أكثم قال دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، فلما كان بعد سنة جاء مسلما أي اليهودي فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فقال له المأمون ما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك أي من عندك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة كلها من المعابد أي لغير المسلمين فاشتريت مني. يقول وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها أي أصحاب المكاتب، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث أي هذا الذي جرى، فقال لي مصداق هذا في كتاب الله تعالى، قلت في أي موضع؟ قال في قول الله تعالى في التوراة والإنجيل، يعني فيما أنزل في التوراة والإنجيل في القرآن، قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله أي الأحبار والرهبان، أي جعل الله تعالى الأحبار والرهبان هم الذين يقومون بحفظ كتبهم أي التوراة والإنجيل، قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله أي وكانوا عليه شهداء، فجعل حفظه إليهم فضاع أي ضاعت التوراة والإنجيل، وقال أي في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع أي قام الله تعالى بحفظ القرآن، أما الكتب السابقة كان الأحبار والرهبان هم الذين يقومون بحفظها فضاعت. رابع عشر: إسراء ومعراج. ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، فقد أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس بإلياء في جنح الليل، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، ورجع مكة من ليلته. وأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة أي في الإسراء والمعراج بكرامات كثيرة، منها تكليمه ربه عز وجل وفرض الصلوات عليه وما رأى من آيات ربه الكبرى وإمامته للأنبياء في بيت المقدس، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقد ثبت الإسراء بالقرآن كما ثبت المعراج بالتواتر من الحديث، وإليه أشار القرآن، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والحديث الوارد في الإسراء والمعراج في الصحيحين، والقصة معلومة بما يغني عن إعادتها. ودليل إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر. كثير من الناس يكتبون، بل في كثير من الكتب، حجر إسماعيل. هذه التسمية خاطئة، إنما الصحيح في الحجر فقط، ما تقول حجر إسماعيل، إنما الصحيح في الحجر فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله. هكذا، ما أقول كربت كربة، هكذا من النص، فكربت كربة ما كربت مثله، أو يعني كربت كربة. قال صلى الله عليه وسلم: فكربت كربة ما كربت مثله. قال: فرفعه الله تعالى لي، أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. صلى الله عليه وسلم يقول: فكربت كربة ما كربت مثله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حكى عدة أشياء إلى أن قال: فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. رواه مسلم في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قد انتهينا الآن من النوع الأول من القسم الأول، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا. والآن النوع الثاني، ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة، نذكر يسيرا منها ثم نكمل إن شاء الله تعالى في جمعة قادمة بمشيئة الله تعالى. النوع الثاني، ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة. اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لذاته في الآخرة لم يعطها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على منزلته وعظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الوسيلة والفضيلة والحوض والكوثر واللواء وغير ذلك مما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أولاً، وسيلة وفضيلة. الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله تعالى، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من أطاع الله تعالى ورسوله وكان من المقربين يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته في الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. فمنزلة الوسيلة والفضيلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيهما غيره. ومما يؤيد هذه الخصوصية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، أي بعد ما تنتهي من سماع النداء أي الأذان، والمفروض في الأذان أنك تفعل ما يأتي، تقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول كذلك مرتين. حي على الصلاة، لا تقل حي على الصلاة، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، تقول أيضا لا حول، تقول لا تقول حي على الفلاح، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأذان الأول في الفجر، وهذا هو الصحيح، الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، ولا تقول صدقت وبررت كما يقول كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن إلا الحي على تين فقط، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فتقول الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، تقول كذلك لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، ثم تقول ما يلي، وهو موجود في زاد المعاد ومنقول باختصار في كتاب ففروا إلى الله في باب الذكر. ما هي هذه الأدعية؟ بعدما تنتهي من ذلك تقول هكذا بالنص، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هكذا نص الحديث، محمد قبل الرسول، هنا في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تقول بالنص هكذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يزيدون والدرجة الرفيعة لم ترد في الحديث، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما، وليس المقام بالألف واللام، نص الحديث وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما قول إنك لا تخلف الميعاد هي آية في القرآن، لكنها في هذا الدعاء هذه الرواية ضعيفة. ثم إذن تقول هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. من دعا بالدعاء هذا بعد الأذان آت محمدا الوسيلة والفضيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، من دعا بهذا الدعاء ماذا يكون ثوابه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أي الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا الدعاء؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وسنرى إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات وشفاعات، شفاعات وشفاعات في قوم يخرجون من النار، وفي قوم لم يعملوا، وفي قوم في رفع درجاتهم، وفي قوم وفي قوم، عدة شفاعات نقولها في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. ثانيا ونقف عند هذه النقطة بعد أن نلقي عليها الضوء القليل، مقام محمود، وهذا في أي نوع؟ في النوع الثاني، ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة. أما الأول ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، مقام محمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تشريفات وتكريمات لا يشركه ولا يساويه فيها أحد الأنبياء، فمن دونهم أي من أقل، أي في من أقل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك المقام المحمود الذي يقومه صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق عز وجل والخلائق من بعده، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى المقام المحمود، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، قاله قتادة. أيضا إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أورده الماوردي والقرطبي في تفسيرهما أيضا أنه يكون صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين الجبار جل جلاله وجبريل عليه السلام. قال ابن حجر أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحد صغار التابعين. أيضا المقام المحمود، المقام المحمود ثناؤه على ربه عز وجل، وهذا الثناء نختم به إن شاء الله تعالى سنأتي إليه. قال ابن حجر بعد ذكر أقوال المفسرين، ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاء لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وقيامه أقرب من جبريل، كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلق صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع، أي اللواء المحمود عندما تدنو الشمس يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، بل هناك يعني هناك من يأخذه العرق إلى رجليه، منهم إلى ساقيه، منهم إلى ركبتيه، منهم من يلجمه إلى فمه، ويشتد الحر بالناس، يشتد ويشتد كما لو كنا في امتحان الدنيا، ويريد العبد ويريد الإنسان أن يعرف النتيجة ولو كان راسبا. فلما يذهبون إلى الأنبياء إلى أولي العزم وكذا وكذا إلى آخر ما سنراه إن شاء الله تعالى، يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ هذا هو المقام المحمود، عندئذ أيها الإخوة المؤمنون ثناؤه على ربه لما يقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ثناءات عظيمة، ثم يقول في آخر الكلام يا رب اللهم إني لا أسألك عبد الله أبي وهو في النار كما نعلم، ولا آمنة أمي وهي في النار كما تعلم كما نعلم جميعا، لأنه وصلتهم دعوة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سأله أين أبي، قال سكت إلى أن قال أين أبي، قال أبوك في النار، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، والحديث في صحيح مسلم. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أسألك عبد الله أبي ولا آمنة أمي ولا إبراهيم ابني ولا فاطمة ابنتي ولا أسألك نفسي، ولكن أسألك أمتي أمتي أمتي، عندئذ يعطيه الله تعالى في أمته ما لا يسوءه، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يقضي بين الخلق. بعدها يقرع النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، أول حديث في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، أي أطرق الباب، فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول أمرت بك ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تكلمنا عن الأضحية وعن كل ما يتصل بالأضحية في أربعاء سابق، ثم تكلمنا في الأربعاء الماضي أول أمس تكلمنا عن أحكام العيدين وعن صلاة العيد بالتفصيل بما يغني عن إعادته الآن وعن الكلام عنه الآن، وإنما تذكرة فقط أيها الإخوة المؤمنون، للتذكرة فقط، سن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام، وهي الضأن ما له 6 أشهر بحيث تكون صحته جيدة، المعز ما له 1 سنة، البقر ما له 2 سنين، الإبل أي الجمال ما له 5 سنين، ولا يجوز الاشتراك في المعز ولا في الضأن، إنما يجوز الاشتراك في البقر وفي الإبل أي الجمال. البقر يجوز اشتراك سبعة أقصى شيء في البقرة، لكن يجوز اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة 8,000. أما الجمال كما نبهنا آنفا، الجمال أي البقر، نفرق بين الهدي في الحج وبين الأضحية. في الهدي في الحج لا يجوز الجمل إلا عن سبعة، عن ستة، عن واحد، نعم، لكن لا يجوز أكثر من سبعة. أما الهدي أي الجمل في الأضحية يجوز عن 10، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وشرحه المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي في المجلد الخامس طبعة دار الفكر في الصفحة 52 و53. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فنحرنا البقرة عن 7 والبدنة أي الجمل عن 10. قال الشوكاني: وهذا هو الحق، أي في الأضحية، أي فيجوز ذلك. ثم بعد ذلك القبول هو الأساس، ولا تستقل ولا تستكثر شيئا أبدا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فالذي تقدم بالشيء العظيم قبله الله منه، وأما الآخر الذي قتل هذا الذي كان من البداية ليست عنده حسن نية، هذا الذي تقدم بسنابل فلم تقبل منه وكان مصيره النار بعد أن قتل أخاه في القصة المعلومة في قول الله تعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.